يسر إخوانكم في تسجيلات التوبة الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار. أحياء أحياء القلوب.
نحن بحاجة إلى هذا العلم الذي لا يستغني عنه مسلم، علم أحياء القلوب. إذا حيت قلوبنا استيقظت، عاشت، فهمت، علمت، فقهت، فإننا حين ذاك نستطيع أن نحرك ونستفتح أبواب السماء بدعائنا.
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
وكذلك من كان قلبه في هذه الدنيا أصم فيوم القيامة أذنه صماء، ومن كان قلبه في هذه الدنيا أبكم فيوم القيامة يأتي ولسانه أبكم.
وكذلك
العقوبات التي تقع على القلوب في الدنيا سترسم على الأجساد في الآخرة. قال تعالى
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.
عقوبات.
كم من صاحب قلب أعمى وهو لك، وكم من صاحب قلب قم أبكم مصوف به ممسوخ وهو لا يشعر.
قلوب حية.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
هذا حال المؤمن اذا عصى معصيه وقع في تقصير او تفريط في طاعه يتذكر ربه الجبار المنتقم المتكبر العظيم الجليل ذو البطش الشديد، ويوجل قلبه فيستغفر ويتوب ويبكي ويؤوف.
أحياء القلوب لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأخيار أحبتي في الله، بداية أشكر شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا وأعظم مثوبته في أن أتاح لي هذه الفرصة أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة. أسأل الله أن يعرفني وجوهكم في الجنة
وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع نبيه المصطفى في سوق الجنة. ثم أحبتي في الله، ونحن في أعقاب شهر فاضل مبارك انقضى وما زال القلب يحتاج إلى جبر لكسره على فقد رمضان، نسأل الله أن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. بعد هذا الشهر الفضيل الكريم يقف المؤمن مع نفسه وقفة ليتساءل، هل حقق رمضان أثره في قلبك؟ قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل تحققت التقوى أيها الإخوة؟ هذا سؤال ينبغي أن يطرحه كل منا على نفسه. نعم صمنا ونعم قمنا، والقرآن تلونا والأذكار ذكرنا، نعم أطعمنا وعشنا رمضان بأيامه ولياليه، ولكن أين الأثر؟ يقول أكثر سلفنا الصالح أن شهر رمضان ترمومتر الأمة، شهر رمضان مقياس هذه الأمة، فكلما كان شهر رمضان حيا في ضمير الأمة، كلما كان شهر رمضان حقق التقوى في هذه الأمة، كلما كانت هذه الأمة إلى النصر والتمكين أقرب. وكلما مر رمضان كما دخل فإن الأمة في ثباتها العميق لا تقوم أبدا. نسأل الله أن يمكن لدينه في الأرض وأن يعجل بنصره سبحانه وتعالى. نعم إخوان، نريد أن نتساءل، وهذا السؤال ليس من فروض الكفايات التي تجوز للبعض ولا تجوز للبعض، بل أكاد أجزم وأرجو أن لا آثم أنه يجب عينا على كل مسلم أن يتساءل هذا السؤال: ماذا صنع رمضان فيا؟ هل حصلت التقوى أم لا؟ لأن معنى هذا السؤال: هل قبل رمضان مني أم لم يقبل؟ لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. فمن صام رمضان فحقق التقوى قبل منه رمضان، وإلا رد عليه رمضان. وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر. نعم الركب كثير والحج قليل، الصوم كثير الذين يمتنعون عن الطعام والشراب والشهوة، ولكن المقبول النادر. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا يا رب العالمين. نعم كان السلف يهتمون بأمر القبول أشد من اهتمامه بالعمل، أشد من اهتمامه بالعمل نفسه. نعم لأن قبول الأعمال أهم من الأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وهذا محل القبول، هذا محل القبول، أن يتقبل الله صيامك. أيها الأحبة، إن أمتنا، أسأل الله أن يصلح أمتنا، أمتنا يعظمون رمضان بتقليد موروث، عن تقليد موروث. نحن نعظم رمضان تعظيما تقليديا كما رأينا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا، فنحن على الدرب، لكن التعظيم المطلوب كتعظيم النبي محمد على السنة. نريد أن نصوم كما صام سلفنا الصالح. إن رمضان مدرسة، ونحن نتحدث عن رمضان بعد انقضاء رمضان لنستدرك. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالليل والنهار خلفة يخلف بعضها بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد أن يشكر، أن يستخلف عملا صالحا بعد هذا الفاجر. رمضان فترة تدريب يعقدها الله للبشر لإصلاح القلوب. اللهم أصلح قلوبنا، لأن دخول الجنة أيها الإخوة لا يكون إلا من جهة القلب. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة من جهة القلوب. وقال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. اللهم ادخلنا الجنة بسلام، دارك دار السلام. نعم، لا بد لكي تدخل الجنة أن تأتي بقلب سليم منيب. ورمضان شرعه الله لإصلاح هذا القلب، لأنه كما يقول علماؤنا أن سموم القلب أربعة: فضول الطعام، وفضول المنام، وفضول الكلام، وفضول مخالطة الأنام. إن شئت فتيت خامسة: فضول النظر. فضول الطعام تعالج في رمضان بالصيام، وفضول المنام تعالج في رمضان بالقيام، وفضول مخالطة الأنام تعالج في رمضان بالاعتكاف. فمن لم يطهر قلبه في رمضان فلا طهره الله، لأنه قد تخلص من كل السموم، لم يبق شيء. فإذا مرت الأيام الثلاثون ولم يطهر قلبك فمتى يطهر؟ اللهم طهر قلوبنا. لتطهير القلب لابد أن نعيد رمضان مرة أخرى. والحمد لله أن الله عز وجل جعل مشروعية الأعمال التي في رمضان مستمرة. كثير من الناس يظن أنه بانقضاء رمضان انتهى الصيام. هل انتهى الصيام؟ أبدا، بالعكس، أمامك صيام الستة الأيام من شوال لكي تعد ممن صام الدهر، وأمامك صيام ثلاثة أيام البيض 13 و14 و15 من الشهر العربي، وصيام الاثنين والخميس، وصيام يوم، وإفطار يوم إن شئت. هل انتهى القيام بانتهاء رمضان؟ صلى الله على النبي محمد الذي كان إن فاته ورده من الليل قضاه بالنهار، كان يقوم كل ليلة، فإن نام ليلة أو مرض أو تعب أو انتقل صلى بدل الركعة بالليل يصليهم النهار، يقضيه في النهار. صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله الصلاة والسلام. هل انتهى في رمضان القرآن؟ أبدا أبدا، من لم يختم القرآن في شهر فقد هجره. لابد أن يختم وبصفة دائمة مستمرة. هل من أي رمضان انتهت الصدقات والإحسان إلى الناس والجود والكرم؟ إطلاقا، هذا من أحب الأعمال إلى الله، إطعام الطعام، إطعام الطعام. وهكذا أعمال الطاعات مستمرة. تعالوا لنستكمل وقفتنا من الأول في مسألتين: الأولى القبول، والثانية طهارة القلب، وكلاهما مرتبط بالآخر تمام الارتباط. نود أن نضع أيدينا على صدورنا للحظة ونتساءل إخوتاه. سؤال أول: ألنا قلوب أصلا؟ يقول ابن القيم هذا بعدما يقول: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، فإن لم تجد فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، فإن وجدته في هذه المواطن الثلاثة، وجدت قلبك، حصلته، فاطمئن. وإن لم تجده فسل الله أن يهبك قلبا. إن كثيرا من الناس اليوم يعيشون ويمشون على الأرض بلا قلب، نعوذ بالله من هؤلاء. واعلموا إخوتاه أن العقوبات من الله في هذه الدنيا تقع على القلوب، وفي الآخرة تظهر هذه العقوبات التي وقعت على القلب تظهر على الأجساد. أنا أقول هذا ربطا لمسألة بعض الناس لا قلب له. فمن كان قلبه في هذه الدنيا أعمى، وكما قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإذا عمي القلب في هذه الدنيا جاء يوم القيامة وعيناه عمياء وتآن. قال تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فعميت عنها. فكان من عقوبة عميانك عن آيات الله أن أعمى الله قلبك، فلما عمي قلبك في الدنيا أعمى الله بصره في الآخرة. وكذلك من كان قلبه في هذه الدنيا أصم فيوم القيامة أذنه صماء، ومن كان قلبه في هذه الدنيا أبكم فيوم القيامة يأتي ولسانه أبكم. العقوبات التي تقع على القلوب في الدنيا سنحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. اللهم إنا نعوذ بك من جهنم ومن عذاب جهنم. نعم، وفي هذه الدنيا كم من صاحب قلب أعمى وهو لا يصح، وكم من صاحب قلب أصم أبكم مخسوف به ممسوخ وهو لا يشعر، بل هو مغرور بستر الله عليه مفتون بثناء الجهال عليه. نعوذ بالله من شر هذا. فلذلك ينبغي أن نضع أيدينا على صدورنا وأن نسائل أنفسنا هل لنا قلب أصلا؟ في قلب موجود يا جماعة ولا لا؟ هذه مسألة نحتاج أن نقف معها لكي تدخل الجنة، تحتاج أن نسأل في فعلا قلب جواك ولا ما فيه؟ موجود؟ بيتحرك؟ بيشعر؟ يبصر؟ يسمع؟ ينطق؟ أم أنه لا قلب لك؟ اللهم أحي قلوبنا. نعم، ولابد لهذا من علامات، وكما ذكرت من أجل هذا شرعت مدرسة رمضان لهذه الغاية، أن نستشعر قلوبنا. نعود إلى كلام ابن القيم مرة أخرى، قال اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند الذكر. قال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم عند الذكر هل يوجل قلبك؟ وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. انظر إلى التعبير القرآني، في آية يقول الله إنما المؤمنون، وكما يقول علماء اللغة أن إن إذا اتصلت بها ما تفيد الحصر والقصر، يعني هم دول بس المؤمنين وغيرهم ما فيه. إنما المؤمنون من دول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في أول الأنفال كفى أولئك هم المؤمنون حقا. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. ما معنى الوجل؟ الوجل هو شدة الحركة خوف. وفي الآية الثانية الذين آمنوا وتطمئن، والاطمئنان الثبات والرسوخ. سبحان الله، طب هي بتوجل ولا تثبت وترسخ؟ الله ذكر الصفتين الذين آمنوا وتطمئن تثبت وترسخ. وفي الآية الأخرى إذا ذكر الله واجلا تحركت واضطربت. يفسرها آية الزمر الذين آمنوا، قال سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه هي، أنه إذا ذكر الله وجل قلبه ثم اطمأن وأخبث إلى ربه وحبيبه وإلهه ومعبوده. هذا حال المؤمن الحي اللهم احي قلوبنا. نعم اخوتاه كثير من الناس تراهم ورأيناهم في افضل بقاع الارض. والله رأيت بعضهم في مكة احد الاخوة تسأل كيف حالك يقول والله لا شيء لعلي لا ادخل الحرم الا مرة كل شهر. ماذا تعمل اذا هنا؟ بيشتغل من الصبح 9 صباحا ل 12 بالليل وينام ويقوم يشتغل وينام ويشتغل وينام. قلت هذا والله حال البهائم ليس حال البشر. المؤمنون ليس هذا حالهم ابدا اطلاقا. هي البهائم اللي تعمل كده انه يشتغل وينام وياكل ليس اكثر. اما المؤمن انظر يوجل قلبه يقشعر جلده ثم يلين في حركة في تغيير في حياته عايش هدف آخر يعيش مع الله. هذه حياته في تجدد مستمر ليست أمورا روتينية بحتة لا يدور كما يدور الحمار في الرحى. لا 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 المؤمن حياته متجددة كل ساعة كل لحظة. ذلك يقول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وهذا هو الموضع الثاني من مواضع اختبار القلب. يقول ابن القيم اطلق قلبك في 3 مواطن عند الذكر 2 عند تلاوة القرآن. يقشعر جلده إذا مر بآية عذاب يسمع مثلا قول الله سبحانه وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. يقشعر جلده ويخشع قلبه وتسيل عينه ويخاف ويرتعد ويرتعد. ثم تأتي بعدها الآيات المبشرة بالجنة إن المتقين في جنات ونعيم فتلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تلين الجلود والقلوب. نعم هذا حال المؤمن إذا عصى معصية وقع في تقصير أو تفريط في طاعة يتذكر ربه الجبار المنتقم المتكبر العظيم الجليل ذو البطش الشديد. يتذكر هذا فيقشعر جلده ويوجل قلبه فيستغفر ويتوب ويبكي ويؤوب ويصلي ويذكر فيلين جلده وقلبه ويتذكر ربه الرحيم الوجود الحليم الكريم العفو فيلين جلده وقلبه. هذا حال المؤمن. رب اجعلنا عبادا لك مؤمنين. نعم هذا حاله حال من كان له قلب. حال من كان له قلب. أما معجوم القلب فإنه يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعوذ بالله من شر ذلك. الموضع الثالث الذي يذكره ابن القيم في الخلوة. موضع الأول عند الذكر والثاني عند تلاوة القرآن والثالث في الخلوة عندما تخلو. هل تحس أنك وحدك أم أن الله معك يسمعك ويراك وهو عليك رقيب ومنك قريب؟ مع اعتقادنا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله بذاته مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء، ولكن مع ذلك اعتقادك أن الله معك بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته وحوله وقوته هل تشعر بهذا؟ يقشعر جلدك في الخلوة إذا راودتك نفسك عن معصية. انظر إلى دعاء الإمام الشافعي لتلميذه يونس ابن عبد الأعلى لتلميذه يونس ابن عبد الأعلى يقول له زهدني الله وإياك في الحرام. الإمام السبعي يدعو لتلميذه يقول زهدني الله وإياك في الحرام. زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من أجله. أسأل الله أن يزهدني وإياكم في الحرام. زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من أجله. هذا زهد رجل له قلب، له قلب يستشعر هذا القلب أن الله يراه وأن الله منه قريب وعليه رفيق. تجد في بعض الأحيان فعلك وجدت مرة رجل يمشي ويتلفت، يمشي ويتلفت، ما لك تتلفت؟ يقول أحس أن أحد يراقبني. سبحان الله، يخاف من البشر. ما بالك إذا علمت أن الله يراقبك. إن الله كان عليكم رقيبا. آية تجعل الإنسان يتلفت والله، يتلفت. الله الذي أحاط بكل شيء علما، يعلم خائرة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يراقبك. هذا يؤكد لنا أنه لا قلوب لنا. اللهم هبنا قلوبا تخفاك يا رب. أما الأول سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، الصحابة كان لهم قلوب دل، سبحان الله، أسياد العالم كما وصفهم عبد الله بن مسعود قال أغر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. أغر هذه الأمة قلوبا. وقال عبد الله بن مسعود أيضا إن الله اطلع على قلوب أهل الأرض فوجد أطهرها قلب محمد فاختاره لنبوته، ثم اختار أطهرها بعد قلب محمد فاختارهم لصحبته. فأطهر قلوب البشر على الإطلاق بعد الأنبياء السابقين قلب صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مقصود انظر لما كانت لهم قلوب، ونزل قول الله تعالى في آخر سورة البقرة أيته ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هؤلاء الصحابة لما كان لهم قلوب، لما سمعوا الآية دي إن تبدوا ما في أنفسكم، يعني إن تظهروا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، بكوا وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. كثيرا ما أقول لإخوتي الشباب، أسأل الله أن يهديني وشباب المسلمين، كثيرا ما أقول لإخوتي الشباب أظن لو نزلت على قوم مثلنا ما أعاروها الطرف. آلاف المرات تقرأ علينا هذه الآية صح؟ نسمعها، كثير من الأئمة يحفظها ويقرأ بها في المغرب بصفة دائمة، عندنا كده نسمعها دائما، لكن هل حركت فينا ساكنا؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أي حاجة في نفسك تظهرها أو تخفيها ربنا يحاسبك عليها. الصحابة لما سمعوا الآية عملوا إيه؟ خاف، جسوا على الركب، قالوا نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها، لا نملك ما في أنفسنا، نفس أمارة بالسوء، كيف ربنا يحاسبنا على اللي في نفسنا من غير ما نعمل فيه؟ ما نستطيع. ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمه شديد القوى أراد أن يوجههم الاتجاه الصحيح، أراد أن يعلمهم أن الأمور ما تتعليكش كده من قلت من صد. قال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وأطعنا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول الراوي فلما قالها القوم وزلت بها ألسنتهم. وانظر إلى لفظة وإيه وزلت، يعني زلت، قعدوا يقولوا
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا لحد ما زلت لحد ما بقت تقع من لسانهم زلت بها ألسنتهم. أنزل الله التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. علمهم الدعاء وأعطاهم الزيادة، نتيجة طهارة القلوب. اللهم طهر قلوبنا. لما كانت قلوبهم طاهرة حية تحركت هذه الآية فنزل التخفيف والزيادة. التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص لها ما كسبت، عملت عملت وعليها ما اكتسبت. لكن الزيادة علمهم الله أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. الله أكبر. إي والله، اللهم اجزي صحابة نبيك عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم هم سببوا فنزل الخير بعد النبي محمد الذي علمهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا أصحاب قلوب يقظة، أصحاب قلوب طيبة. عشان كده يا شباب دايما نقول أنها تمكين لدين الإسلام الذي نحلم به ونريده. أسأل الله أن يمكن لدينه في الأرض. يحتاج إلى جيل كجيل الصحابة، يحتاج أن نصنع جيل كجيل الصحابة عشان يحصل التمكين. ألا الصحابة عرفوا كيف يستفتحوا أبواب السماء رضوان الله عليهم. نحتاج أن نربى كما ربوا وأن نسير على الخط كما ساروا كما ساروا. ودي أهمية التزكية، تزكية القلوب. وهذا كان عمل النبي الأول صلى الله عليه وسلم، إحياء القلوب الميتة. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا ربه قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انظر إنك أنت العزيز الحكيم. طلب إبراهيم من ربه بعث نبي يعمل ايه؟ يتلو عليهم آياتك، نمرة واحد. اثنين يعلمهم الكتاب والحكمة. ثلاثة يزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب الله الدعاء نصا وامتن به على المؤمنين بالنص، ولكن رتبه ترتيبا آخر. الكتاب والحكمة. ثلاثة يزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب الله الدعاء نصا وامتن به على المؤمنين بالنص، ولكن رتبه ترتيبا آخر. ترتيب ثاني، إبراهيم قال يتلو ويعلم ويزكي. الله قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. قدم التزكية قبل التعليم، تزكية القلب لابد من هذه أولا. رتب الله هذا الترتيب تنبيها إلى أهمية التزكية، تزكية القلب. هذا ما نطلبه وهذا ما نقول. إصلاح قلوب هذه الأمة في وقفة عرفة، وقلناها مرة أخرى ليلة 27 من رمضان الفائت، يذكر أن 3 ملايين صلوا القيامة ليلة 27 في الكعبة في الحرم المكي في مكة عموما. يعني 3 ملايين عدد ضخم جدا، والملايين الثلاثة بل 1,000,000,000 يجأرون ويقولون
يا رب مكن لدينك في الأرض، أليس الأمر كذلك؟ نسأل الله كذا الدعاء أن يرفع البلاء عن البوسنة وعن الشيشان وعن بورما وتايلاند وكشمير والمستضعفين في الأرض أجمعين، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم قوي شوكتهم وأعلي رايتهم.
لم نجد أثرا لهذا الدعاء، فنقول ليس في الأمة رجل واحد
مستجاب الدعوة إذا أختم على الله أبر قتمه، ليس في الأمة واحد، هذا أمر عجب. تقول نجزم الله، الله أين هو؟ نحتاج أن نسمعه، لأننا جيل أيها الإخوة جيل عزم قلبه، لم تصفع القلوب من الأول. لذلك الشيخ محمد جزاه الله خيرا في المقدمة تكلم عن أهمية العلم، أهمية العلم، أهمية العلم. نعم العلم فعلا، الناس موتى وهم بالعلم أحياء، الحياة بالعلم، ولكن ليس العلم فقط هو علم مصطلح حديث وأصول الفقه وعلم الفقه وعلم العقيدة وعلم، هناك علم مهجور هو علم القلوب، هذا علم مهجور، قلما تجد من يتعلمه ولا من يتحدث فيه، نادر ما تجد هذا العلم. لذلك صار أكثرنا جاهلا بقلبه، لا يعرف. أنت تدري ما معنى قلبك أصلا؟ إيه هو قلبك؟ كيف تحرك قلبك؟ إذا سألتك الآن تعال امسك يد الإخوة واحد واحد كده واسأله كيف حال قلبك مع الله، بما سيجيبك تلك هي القضية. أريدك أن تعرف، لما أقول لك كيف حال قلبك مع الله تقول أيوة نعم اليوم قلبي مخبت مقبل على الله سبحانه وتعالى، راضي مطمئن محب وجل خائف، أو تقول هو قاتل غليظ مدبر بعيد غير راض ولا آمن، ادعو الله أن يهدي قلبي، أو تقول أين قلبي لقد ضاع مني قلبي فأنا أبحث عنه، نسأل الله أن يهدي قلوبنا. نعم أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى هذا العلم الذي لا يستغني عنه مسلم، علم القلوب، علم إحياء القلوب. إذا حيت قلوبنا استيقظت عاشت فهمت علمت فقهت، فإننا حين ذاك نستطيع أن نحرك ونستفتح أبواب السماء بدعائنا، نسأل الله أن يتقبل دعاءنا. نعم نحن نعتقد أن لاستجابة الدعاء مدى، أن الله سبحانه وتعالى مجيب دعاء المضطرين، ولكن كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سيكون بهذا مداه وقدره، وأن التمكين آت لا محالة، هذا يقين عندنا، هذا اعتقاد نعتقده وندين الله به، أن التمكين آت، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، ولكن متى؟ حتى تقام السنن الكونية في الأرض. المقصود أن أول هذا الطريق إصلاح القلوب. أعيد ما ذكرته إجمالا في مسألة أن سموم القلب خمسة. السم الأول فضول الطعام والشراب، والتخلص منه في رمضان كان هو الواجب، وإن كانت الأمة قد حولت شهر رمضان من شهر تدريب إلى شهر تدمير. نعم الذي يراجع الإحصائيات على في الجرائد يقول أن الأمة استهلكت في شهر رمضان أطنان مضاعفة من السمن والدقيق واللحم والسمك وإلى آخره إلى آخره، تحول شهر رمضان بدل أن يكون موسما لضبط البطن صار موسما لملء البطن، والعياذ بالله. ولذلك قالوا هذا ليس مشروع صيام ولكنه مشروع تسمين، شهر رمضان صار مشروع تسمين للناس والعياذ بالله، وهذا غير مقصود. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لبطنه، سقط الشاهد أوسط الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. بحسب يعني يكفي. لقيمات جمع لقيمة تصغير لقمة، يقمن صلبه يوقفوا على رجليه. ملء البطن سم للقلب، لأن ملء البطن مثير للشهوة، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. إن لم تنشغل أنت بالحق انشغلت بالباطل، وهذا واضح. تجد مثاله في ولدك الصغير، الطفل الصغير. أسعدني سيدنا الشيخ محمد النهاردة جزاه الله خيرا أن ذكر لي أن عدد المتقدمين لمسابقة القرآن 560 أو 566 طالب، شيء عظيم جدا في حفظ القرآن. 92 يحفظون القرآن كله، شيء يسرح الصدر. نسأل الله أن يحفظ الأمة القرآن، هذا هو المطلوب أولا، أول طريق كده لابد. لكن تعالى الولد ما حفظش القرآن، طفل لم يحفظ القرآن، تجده يحفظ ايه؟ يحفظ أغاني، يحفظ تمثيليات، يحفظ مسرحيات، يحفظ إعلانات التلفزيون عند الأطفال، محفوظة ولا لا؟ تماما محفوظة بالحرف الواحد. لماذا؟ لأن الولد عنده طاقة، عنده قدرة على الحفظ. إن لم تمنع له هذه الختانة بالحق ملأها هو بالبسط. هذه هي النفس الإنسانية، هذه هي النفس البشرية. أن قلبك يعمل، قلبك يدق شغال. إن لم تشغل هذه الدقات بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والإسلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بالقرآن، يعني إن لم تشغلوا بالحق فينشغل بالخواطر الرديئة والأفكار السيئة. لابد من هذا، لأن قلبك يعمل لا يسكت، ونفسك تتحرك لا تسكت. فاشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. نسأل الله أن يشغلنا به عما سواه، أن تنشغل بالله وبرضى الله وبرضى الله. فالمعدة إذا امتلأت شغلتك بالباطل. نسأل الله أن يتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة. أشد معاناة الناس هناك في مكة دخول الحمام، أليس الأمر كذلك؟ فكنت أقول للإخوة لو لم يكن في الطعام والشراب آفة إلا دخول الحمام لكفت، صح ولا لا؟ حقا لو لم يكن في الطعام والشراب آفة إلا كثرة دخول الحمام لكفت، لأن الحمام معاناة. حتى ولو كان في قعر بيتك، مش المشوار اللي هم بيروحوه ولوقوف انتظار في طابور هناك، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء أليه غفرانك. فإنت الحمام ده بتدخل مكان مليان شياطين، تحب تدخله؟ لذلك يقول بعض السلف والله حين أدخل الحمام تكاد روحي تزهق، تبقى روحي هتصفع من وجوده في محل الشياطين. ابن القيم بيقول إيه؟ يقول إن هذه القلوب جوالة، إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول في الحش في الحمام. هناك قلوب حول عرش الرحمن تجول وتحت عرش الله تسجد، وهناك قلوب تسكن فين؟ في الحمام، في الكنيس، مع القاذورات، مع الشياطين تسكن. هذه القلوب التي تدور حول العرش همته فيما يفكر، يريد القرآن، يريد السنة، يريد الذكر، يريد تعلم العلم، تعليم العلم، الدعوة إلى الله، أمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الصلاة، صيام، صدقة، زكاة، حج، بذل، مساعدة مسلمين. هذه همومه يدور حول العرش، حول مراض الرب. والآخر يجول في ماذا؟ هنأكل ايه؟ هنشرب ايه؟ هيتزوج او يصاحب او يفسق او يفجر او يكفر او في الحمام حال، نعوذ بالله من شر هذا. فلذلك كثرة الطعام والشراب سم للقلب. السم الثاني لا نطيل عليكم فضول النوم. والنوم وللأسف الشديد صار داء في هذا العصر كما قال شيخنا الشيخ محمد جزاه الله خيرا أكثرنا ذكره نسأل الله أن يذكره في الملأ الأعلى ونحن وإياكم المسلمين. يقول يعني أن مقياس المسجد هو صلاة الفجر. لما تشوف كم في كم صف في المسجد في صلاة الصبح هم دول مقياسه. يبقى المسجد يبقى الناس اللي حوالين المسجد دول أحياء أو أموات صح؟ صارت صلاة الصبح النهاردة معاناة بالنسبة لكثير من المسلمين. كثير من المسلمين إذا نام خلاص مش عايز يقوم. بالعكس ده هو قبل أن ينام ينوي أنه لا يقوم لصلاة الصبح. تلاقيه يسهر للساعة 12 وبيسهر يعمل إيه؟ يلعب يتكلم يضحك يسمر مع إخوانه ليس في خير ولا في شيء. والسمر بعد العشاء مكروه إلا في عمل من مصلحة المسلمين. ثم تيجي الساعة 12 يقول ياه الساعة 12 والفجر على 5 لا 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 أنا كده مش قادر أقوم. يبقى نام على نية عدم القيام فهو آثم في نومه هذا والعياذ بالله يرفل في معصية. بخلاف من يقول إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. لما ينام يقول 5 ساعات لا شاء الله لا قوة إلا بالله. ده الرسول كان بينام ساعتين. أنا إن شاء الله أنام ساعتين وأقوم ساعتين وأخرج صاحي إخواني في الساعة المفضلة. فيبارك له في الساعتين كأنهن 20 ويقوم نشيطا. نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا. فضول النوم كثرة النوم خمول وكسل. والذي ينام عن صلاة الصبح يبول الشيطان في أذنيه ويصبح خبيث النفس كسلان. أما الذي يستيقظ لصلاة الصبح يدرك توزيع الأرزاق. ميكائيل الذي وكل بالأرزاق يوزعها متى؟ بعد صلاة الصبح. عشان كده الرسول قال صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها في الصبح. وهتفكر ان الأرزاق فلوس بس؟ كثير من الناس يفكر ان الرزق يعني الفلوس. الهداية رزق، العبادة رزق، الأولاد رزق، والزوجة رزق، وعمل الطاعات كل يوم رزق. أرزاق يسوق الله عز وجل كما أن المال رزق. فمخالطتك للناس يقول عمر بن الخطاب خذوا حظكم من العزلة. خذوا حظكم من العزلة. لابد تأخذ حظك من العزلة في الإسلام. لابد يكون لك عزلة عن الناس. ينبغي أن يكون للعاقل ساعات وذكر منها ساعة يخلو فيها لنفسه لوحده مش مع حد خلص من البشر. ضابط ذلك عند أهل السنة والجماعة أن تخالط الناس في الخير وأن تعتزلهم في الشر وفضول المباحات. في فضول المباحات تعتزلهم. تخالط الناس في صلاة الجماعة، في مجلس علم، في صلاة الجمعة، في توزيع صدقات، في تعليم قرآن، في أمر بمعروف، في نهي عن منكر، في زيارة مريض، في عيادة مريض، في دفن ميت. خالطهم. ثم فضول المباحات بلاش. يقول لك احنا عاملين رحلة النهاردة نروح نقعد كده في الجنينة ونلعب شوية. طب معلش أصلا مشغول النهاردة، مزنوق في جزئين قرآن عايز أقعد أقراهم. نسأل الله ينبهنا من غفلتنا. نعم فضول المباحات دعك من هذا. خليك انت على جنب. خذوا حظكم من العزلة يستجم قلبك. يستجم قلبك. لكن كلما اقتربت من الناس كلما آذاك دخانهم. ثم الرابعة بعد فضول مخالطة الألام فضول الغضب. النظر دي كانت الخمس. الكلام فضول الكلام. صلى الله على النبي محمد الذي يقول ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا ها
حصائد ألسنتهم. وكان بعض السلف يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر لساني، من شر لساني. وقد جاء هذا في حديث وإن كان سنده فيه كلام: أعوذ بك من شر لساني. أبو بكر الصديق كان يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. اللسان يا إخوة، هذا اللسان كم قطعت به من أرحام، كم اتهم به براء، كم أوذي به مسلمون. هذا اللسان نحن نحتاج إلى ضبط ألسنتنا حتى لا نطيل. وبمنتهى التلخيص أقول: كيف نضبط ألسنتنا؟ هذا هو المفيد في المسألة. أما أدلة ذم اللسان فأنتم تعلمونها أكثر مني، والاحتراز من اللسان. كيف نضبط ألسنتنا؟ نأخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل. من كان يؤمن بالله أي أن الله يسمعه. تؤمن أن الله يسمعك. يقول المترصدون للإحصائيات أنه لم يأتي على الناس عصر كثر فيه الكلام كهذا العصر. يقولون أن الإنسان في عصرنا يتكلم بمعدلات قياسية، وأن الناس صاروا يتكلمون حتى وهم نائمون بقى، وحتى هو نايم ما يبطلش كلام الإنسان، وما بيبطلش معدلات قياسية. فالمقصود نريد أن نسكت. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني الصحيح اللي صحيح الشيخ الألباني في السلسلة: من صمت نجا، من صمت نجا. ولما سأله الصحابي من نجاه قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أمسك عليك لسانك. ولما سأله معاذ، لما قال لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، بعدما قال له رأس الأمر وعموده وزر سنامه، ألا أدلك على أبواب الخير، صلاة نور إلى آخره، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أمسك عليك هذا. إزاي نمسك لساننا يا شباب؟ بالسؤال نمرة واحد: أن تؤمن بالله، أن تؤمن أن الله يسمعك، فتستحي أن يسمع منك كل هذا الكم من الكلام الذي لا في خير ولا في شر. بلاش نقول في شر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. لما تؤمن بالله أنه يسمعك، لما سيدنا موسى قال لربي إن ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخاف إنني معكما إيه؟ أسمع وأرى. فالله سبحانه وتعالى قال: معكما أسمع. فاعلم أن الله معك يسمع، فاستحي أن يسمع الله منك هذا الكلام الفارغ الذي تقوله فتسكت. اثنين: واليوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر، أن تؤمن به باليوم الآخر. ما فائدة الإيمان باليوم الآخر في السكوت؟ أي أن معك رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملكين بيكتبوا كل حاجة، كل كلمة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه وأنزل تآبيب الرحمة على قبره، إمام أحمد إمام أهل السنة. وفي النزع الأخير في سكرات الموت كان يئن يعني يتوجع يتأوه: آه آه. فقيل له: إن الملك يكتب الأنين. فسكت. قالوا: الملك بيكتب. فسكت. تيجي يوم القيامة تلاقي السجلات بتاعتك تلال وكلها كلام فارغ، تسكت ولا مسكتش؟ تسكت. بدل ما تيجي تلاقي كل سجل كمد الباطل، فأنت تسكت حتى تخفف هذه السجلات. فليكن خيرا أو ليصمت. دي نمرة اثنين. يبقى نمرة واحد: أن يؤمن بالله. اثنين: أن يؤمن باليوم الآخر. ثلاثة: أن تشغله بالحق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة. اللي يقول ايه؟ ما تقول لا إله إلا الله ولا مش عايزين نخل. ده سبحان الله، كما ذكرت لإخوانكم، الواحد لما تكون زوجته غالية عليه أوي 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 يقوم يروح يجيب لها خاتم 3 جرام ذهب، يبقى يوم هنا صح ولا لا؟ 3 جرام، فما بالك بنخلة ساقها من ذهب. ما من نخلة في الجنة إلا وساقها من ذهب. ساق النخلة يطلع كم كيلو ذهب بمجرد أن تقول تأخذ منك الجوائز؟ لا شيء. انظر إلى حجم خسارتك من الذهب، حجم الخسارة ضخم جدا، ضخم والله ضخم جدا. كل ده الذهب راح عليك وانت بالتريان قاعد تتكلم في سيرة فلان وعلان وفلان وانت لم تستفد شيئا. ده نحن نتكلم في انك تتكلم في المباح، لا تتكلم في الحرام. ما جبناش سيرة الغيبة ولا النميمة ولا الكذب ولا البخل ولا النفاق ولا السب ولا اللعن ولا الشتم. لا لا لا، ده انت بتتكلم بس في المباح اللي هو لا حرام ولا فيه حسنات، مباح. تقعد تحكي زي ما سماها ابن القيم الماجريات، اللي حصل واللي جرى واللي كان، انا كلت وشربت ورحنا وجينا وقلنا وعملنا وسوينا. الكلام ده بالخساره عليك، بالخساره والله. فما من نخله في الجنه لا. فتشغله بالحق صلى الله على النبي محمد الذي كان يعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور اكثر من 70 مرة في المجلس الواحد. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ذكار، فعلم لسانك كده، كما قال لقمان الحكيم لابنه يا بني عود لسانك، رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. عود لسانك رب اغفر لي، لأن لله ساعات ما بيردش فيها سائل. وانت بتقعد رب اغفر لي، تقوم رب اغفر لي، تمشي رب اغفر لي، تروح تمشي رب اغفر لي. عود لسانك انه على طول رب اغفر لي في ساعة من ساعات، باب الإجابة مفتوح، تدخل يغفر لك. تفوز ولا لا؟ تفوز فوزا عظيما. رب اغفر لي، نسأل الله يغفر لي ولكم وللمسلمين. دي نمرة 3، قلنا تؤمن بالله، 2 تؤمن باليوم الآخر، 3 تشغل لسانك بالحق بالذكر بتلاوة القرآن. نمرة 4 أخيرة نسميها الرياضة. يعني إيه الرياضة؟ فعصرنا تسمع كلمة الرياضة يعني لعب الكورة، أما عند السلف فالرياضة بمعنى الترويض، التدريب، التربية، ترويض. بعض الشباب احنا كده طولنا مسجنا قلنا سجنة دقيقتين كمان ان شاء الله لمن مل، نسأل الله ان يغفر لنا ولكم المسلمين. بعض الشباب حين يسمع الكلام الشيخ محمد يدي خطبة او يدي درس يسمع يفكر انه مجرد ما سمع الكلام يبقى خلاص هيلاقي نفسه زي ما الشيخ محمد قال بالضبط، يعني يتكلم عن الخشوع في الصلاة يدخل يصلي كأنه هو خاشع، خلاص حصلت المسألة. مش كده يا شباب، احنا ربينا اصلا في مجتمع جاهلي محض، خذ لكي نعود الى اسلامنا مرة اخرى الامر يحتاج الى معاناة، يحتاج الى ترويض، يحتاج الى صبر، يحتاج الى مجاهدة. لسانك اللي فالد ده وقاعد يتكلم 1,000,000 كلمة في اليوم عشان تسكت، الامر يحتاج الى ايه؟ مجاهدة، يحتاج الى معاناة. عشان كده روي عن ابي بكر الصديق انه كان يضع حصاة على لسانه يسكت بها نفسه، في الرواية الثانية يسكن بها لسانه، يتأل بها لسانه ما يجي يتكلم اليه في حصاة ما يتكلمش، من باب الترويض الرياضة التربية ان احنا نتعلم نفسه. بعض الناس كان يلزق على بقه في البيت بس يعني ها بالأسر ويكتب عليه مغلق للتحسينات. نعم محتاجين نحسن نفسنا شوي، يحتاج الى ترويض، الى تصدير النفس. ورضي الله عن ابي بكر الصديق الذي دخل عليه عمر فوجده يمسك بلسان نفسه. ده مين؟ يا خبر ابيض، ابو بكر الصديق خير هذه الامه بعد نبيها. واذا قلنا ان الرجال مواقف فابو بكر رجل المواقف، كم اصاب لسانه في مواقف. اليس هو الذي قال له المشركون ان صاحبك يزعم انه اتي به ثم عاد فبات معنا؟ قال ان كان قد قال فقد ده هو لسانه. ومع ذلك لما قال له عمر مه يا خليفة رسول الله، قال هذا الذي اوردني الموارد. يمسك لسان نفسه، هذا من باب الترويج، ان الواحد يمسك لسان نفسه كده ويقول له اسكت. فهذا عبد الله بن عباس يوم عرفة امسك لسان نفسه وقال يا لسان قل خيرا تغنم او اسكت عن شر تسلم والا فسوف تندم. ترويض اللسان، تسكيته، تربية تأديبه. كل يوم الأعضاء تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوجزت عوجزنا. قولها لسان، قل اتق الله يا لسان، اسكت اسكت، انت تعبتني بقى وديتني جهنم، اسكت يا لسان، خاطب لسانك، أدبه وربه. نسأل الله عز وجل أن ينصرنا على ألسنتنا. بقيت الخامسة الأخيرة وهي فضول النظر، وفضول النظر نهى الله نبيه عنها. قال تعالى لا تمدن عينيك إلى ما مسعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ونهى المؤمنين عن أكثر منها، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هنا أود أن أوجه إخواني إلى أمر مهم. حين نقرأ هذه الآيات نظن أن المنهي عنه فقط أن ننظر إلى النساء المتبرجات، هذا منهي عنه وحرام. قال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر. إذا نظر إلى امرأة متبرجة كتبت عليه زانية، زنا بعينه. ولكن هناك نوع آخر من النظر، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ماشي كده شاف عمارة عالية أو بيت اتبنى جديد، يا سلام، هي دي الناس اللي عايشة. شاف عربية جديدة زي ما الشيخ كيسكي بقى بيقول ايه، يقول الواحد من دول يشوف عربية لطيفة ماشية يقول يا سلام لو الواحد يموت تحت عجلتها. الله يكرمه ويفرج عنا وعنه وعن المسلمين. هكذا هذا مد البصر إلى ما متع به الناس من فضول النظر المنهي عنه، وهذا سببه غفلة القلب، لأنه لو كان قلبه شاكرا ولسانه ذاكرا لما رأى هذا أبدا. بالعكس ده لو رآها فإنه حين ذاك سيقول الحمد لله الذي عافاني. نعم، بس أظن ذكرتها قبل ذلك أنني كنت أركب مع سائق تاكسي في القاهرة في مسيين، فعدت سيارة من هذه السيارات الجديدة، فقال لي أرى السبح، فقال لي شفت بمليون دي؟ قلت له أكيد في الجنة في حاجات أحسن منك، صح ولا لا؟ هذا هو الرد، ان اكيد في الجنة في احسن منها ولا فيه؟ قال لي اي والله في الجنة احسن، على الاقل دي انشافت، صح؟ دي ايه؟ انشافت، لكن اللي في الجنة ما انشافت، ما لا عينا رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما تشوف شيء من هذا لا يتعلق قلبك به، وانما يتعلق قلبك بما عند الله. عشان ربنا احل على هذا، قال ورزق ربك خير وأبقى. خير يعني أفضل، وأبقى يعني أدوم، مش هينتهي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهذه تكفيك أن يتعلق قلبك بالآخرة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اللهم أصلح قلوبنا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.
نسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذا الإصدار وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يبطل الدعاء لكل من ساهم في إعداده وتقديمه بدعوة في ظهر الغد، ليقول له الملك بإذن الله ولك مثله، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التوبة الإسلامية بالقاهرة.
قام بعمل التسجيل والمونتاج مهندس الصوت سيد جاد.
وإلى اللقاء في إصدار القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.